خلصنا أفكار موسى الخمسة ومشهد جيش الدخل إلى أرض الموعد لكي يطيل وما يستقر فيه. النهاردة بعد ما انتهينا من أفكار موسى نلقينا نفسنا على جبل مؤاب عند أبواب كنعان التي لم نعبر بعد إليها. كل واحد كأنه منتظر يشوع بن نون الحقيقي أو يسوع المسيح كلمة الله الحي الوحيد اللي يعبر بينا إلى أرض كنعان. ولهذا أحبائي بعد الأفكار موسى الخمسة القصة بالناموس نبتدي نلاقي أفكار الأفكار التاريخ أو الأفكار التاريخية. الأفكار التاريخية تؤكد لنا حقائق مهمة. الحقيقة الأولى الله عامل في تاريخ البشرية. كثير ناس تتخيل أن الله يحتكر الإنسان أو يستنفس منه أو لا يداري بالتاريخ البشري. في الواقع أحبائي الله محب للإنسان بيديله إمكانيات جبارة وأيضا يهتم بتاريخه بل وحتى بالثقافة البشرية. ولذلك لا نعجب أن حتى كلمة الله الكتاب المقدس يختلف من سفر لسفر حسب الثقافة البشرية لأن كلمة الله بتعلن من خلال اللغة البشرية بتاعتها. إلهنا هو سيد التاريخ وهو يوجهه رغم أن تارك البشرية تعمل بكامل حريتها ولكن في نفس الوقت يحرك التاريخ بالحب لأجل بنيان البشرية كلها. اللهوث في الأثار التاريخية أن الإنسان يجد أن هناك علاقة شخصية تربط دين ودين ربنا في كل حدث من الأحداث. أنا ما أسمع صوت إلى النبي عن دوود النبي عن رحبعام عن السبت عن العودة من السبت عن أحداث مع الأنبياء. كل هذه الأحداث تمس كياني مش مجرد تاريخ أنا بدرسه ولكن تمس كياني وعلاقتي الشخصية مع الله المخلص. عشان نفهم الأثار التاريخية الحقيقة فكرت أقسم التاريخ حسب ما ورد في الأفكار أو في الكتاب المقدس كله إلى 14 مرحلة. 10 في العهد القديم و4 في العهد الجديد. بس سهل أوي لو الواحد عرفهم يقدر يلم الكتاب المقدس كله. في العهد القديم الفترة الأولى أو العصر الأول يسميه عصر الأبوين الأولين آدم وحواء في داخل الجنة وأيضا بعض خروجهما من الجنة جنة عدن. المرحلة الثانية هي مرحلة نوح والتوفاة تجديد. الله اللي خلقني يريد أن يجدد طبيعتي في جعل الروح القدس خلال مياه المعمودية. المرحلة الثالثة مرحلة الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الله يهتم بي شخصيا حتى لو العالم كله فسد. المرحلة الرابعة الله يقيم له شعبا في أرض مصر ويقوم بتحريره من العبودية. يجب تمثل أن الله يضمني إلى الكنيسة بتاعته ويهب الكنيسة كمان الحرية. المرحلة اللي بعدها الدخول إلى أرض مصر. يعني نقدر نقول في أفكار موسى الخمسة أخذنا 4 مراحل. هذا مخية التجديد في أيام نوح، ظهور عصر البطاركة، ظهور الشعب في أرض مصر وأيضا تحريره على يد موسى وخروجهم إلى أرض إلى البرية. دول 4 مراحل اللي ذكروا في أفكار موسى الخمسة. في الأفكار التاريخية وفي الأفكار النبوية تلاقي بقية المراحل الست. المرحلة الأولى النظام الثيوقراطي، ثيو يعني ربنا، ثيوقراطي يعني الله يحكم من خلال رجال الدين زي يشوع بن نون وزي القضاة. بعدين يظهر النظام الملكي، ملك يختار الناس شاول وملك يختار ربنا الدولة. وبعدها يظهر سليمان الذي بنى بيت الرب وفي عهده بلغ اسرائيل الى كمال المجد وتحقق كل وعد الله لابراهيم في ذلك الحين. فدي بنى زمن الملك. بعد سليمان انقسمت المملكه الى قسمين، قسم اسرائيل وقسم يهوذا. قسم اسرائيل العاصمه بتاعته هي السامره، وبيها مفيش ولا ملك كويس، كل الملوك كانت زمان. والمملكة الأخرى مملكة يهوذا فيها بعض العينات الكويسة وفيها عينات تعبانة. هتيجي الموضوع ده اللي هتكلم عنه بعد كده بأكثر تفصيل، ولكن الاثنين دخلوا في صفية. إسرائيل دخل تحت السبي الأشوري، وبعدها بفترة دخل يهوذا تحت السبي البابلي، والاثنين اتقابلوا في السبي في المجلة. ودخلنا مرحلة جديدة، مرحلة السبي. في ذلك الوقت عاش حوالي 70 سنة حسب وعد ربنا، وعادوا من السبي على عدة مراحل. وكانوا السيادات المهمة عشرة ومحامية وزاوي بابل إلى آخره، دول أمثلة لهم بالتفصيل. بعد العودة من السبي قعد حوالي 400 سنة في الصمت، وكأن الكل منتظر إنه يحصل عشان يأتي كلمة الله الكبيرة. أكرر ثاني 66 نظام ثيوقراطي، الله يملك، النظام الملكي، الإنسان يختار ملك، الله يكون ملك مقدس، وبعد سليمان انقسام المملكة إلى مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، بعدها السبت، العودة من السبت، ثم فترة الصوم. هذه سهلة بسيطة. العهد الجديد بسيطة أوي. المسيح ليه؟ كنيسة العهد الجديد ظهرت ذكر المسيح الأول المسيحي في نهاية الدور. أربع مراحل، مجيء المسيح، مجيء الأربعة، ظهور كنيسة العهد الجديد في سفر الأعمال، مجيء ضد المسيح زي ما بيذكر سفر الرؤيا وسنبدأ، وبعدين المجيء الأخير وانقضاء الدهر في يوم البينونة في يوم الرب العظيم. كده يبقى عندنا كم مرحلة في التاريخ؟ 14 مرحلة. لو الواحد يعني يذكره كويس ووزع الأفكار من التكوين للرؤية على هذه المراحل، بلا شك أن يبقى الكتاب المقدس في منتهى السهولة والبساطة، ويستطيع الإنسان أن يعرف عمل الله معاه في كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة. خلينا نتكلم عن المراحل الأولانية، راح نتكلم عن أسرار مصر 5، وهسيب المراحل الأخرى بالتدريج في دراستنا للأسرار الباقية. أول مرحلة بعد كده نلاقي مرحلة إيه؟ الخمسة اللي قلنا عنها، اللي هي في كل النظام الثيوقراطي. هنا ذكر ثلاث أسرار مهمين جدا. السفر الاولاني هو سفر يشوع بنون، والسفر الثاني هو سفر الخضاء، والسفر الثالث هو سفر رايس. والعجيب في ربنا ان يخرج كل حاجه بدقه شديده في الكتاب المقدس. في عصر يشوع الله يملك خلال رجل الله يشوع، ويشوف البركات اللي حلت على شعب الله من خلال العمل الالهي في ايام يسوع. في سفر القضاء نرى صوره مره حينما صار الشعب كل واحد يعمل ما يبدو له، لانه لم يكن هناك ملك في اسرائيل، وكل واحد يعمل حسب هواه. في وسط الظلمه والمراره دي كلها ربنا لا ينسى انسانا تقية أمامية رائعة، يقودها من وقت الأمم، فلا تعالي أنا أقيمك وأجعل من نفسك يأتي كلمة الله المتجسد يسوع المسيح. رائعة تمثل الحب الإلهي الفائق لكل الأمم، لكل الشعوب، لكل إنسان، حتى في اللحظات اللي كان فيها شعب بني إسرائيل في منتهى الظلمة وفي منتهى الفساد. وكأن ستر راعوس يؤكد ان الله ليس عنده مخادة. ده تبع اسرائيل او تبع الامم، راجل او ست، كاهن او علماني، ربنا يهمه النفس النقية اللي مستعدة انها تلتقي مع امر ربنا. انا هاخد الست يا شيخ تبع باستقرار وبهدوء بطريقة مبسطة. ستر يشوع هو الست اللي فيه الشعب دخل الى ارض الموعد وملك. في الواقع كان موضوع الارض موضوع حيوي لانه يمثل الدخول الى السماء. في سفر التكوين ابراهيم اخذ الوعد بالارض المقدسه. في سفر الخروج خرجوا من ارض العبوديه وعينيهم لكي يدخلوا ارض الموعد. في سفر الملاويين نالوا كل ما يخص الحياه المقدسه، شفنا رحلة إلى القداسة لكي يدخلوا أرض الموعد المقدسة. في سفر العدد رحلة الشعب لكي يتمتع في النهاية إلى أرض الموعد. سفر التثنية الدخول في عهد إلهي لكي يكون الإنسان والجماعة كلها معدة ومستعدة لكي تعيش في أرض الموعد كما يليق بأولاد الله. أما في سفر يشوع فقد تحقق الوعد ودخل الكل الى ارض الموعد. لكن كده في بعض الفارسين يحطوا الست اسفار على بعض بدل ما يقولوا اسفار موسى الخمسه، يعتبروا الست اسفار نص على بعض وقسم على بعض، مهتم من اول الوعد تمتع بارض الموعد الى الدخول في ارض الموعد. سفر يشوع احبائي يبدا بالاعداد للدخول الى ارض الموعد. يحتاج الى حاجات كتير، يحتاج الى التاكد ان الله هو قائد الرحله. دي نقطه مهمه. اذا كان يشوع يقود فكان يشوع رمز لقياده الله نفسه. الجانب الاخر انه لابد ان يتقدسوا لمده ثلاثه ايام. لابد عشان الواحد يدخل السماء يدوق الحياة المقدسة خلال القيامة. دايما لما نتكلم على رقم ثلاثة سواء في العهد القديم أو العهد الجديد نتذكر المسيح القائم في اليوم الثالث. فكان لابد لهذا الشعب أن يختبر الحياة المقيمة في المسيح يسوع لكي يدخلوا إلى أرض الموعد. أيضا كان لابد أن يعبروا مياه الأرض. والحقيقه العلامه اوريجان تقدم لنا صوره رائعه في مقارنه بين بحر الصوف وبين مياه الارض. ولكن اكتفي بان اقول ان مياه الارض والمياه الحلوه ان بيها نعبر ونحط ال 12 حجر وناخد 12 حجر من القاع ونقيم نفتح من الجانب الضفه الغربيه إشارة إلى أن شعب الله لابد أن يحتاج مياه المعمودية، وأن كنيسة العهد الجديد تقام داخل مياه المعمودية لعمر روح الله في الناس. أنا بتكلم عن تقسيم الأرض. خد حسن الحياة وجيزة تقسيم الأرض. أول حاجة ما كانش أي واحد حط في الأرض. بالقرعة يسيب إيد ربنا هنا الكفاية وكل واحد ياخذ مكانه فرصة. الحاجة الثانية بالخطوتين ونص الأسدي في الضفة الشرقية اشتغلوا مع بقية الشعب وحاربوا لغاية النهاية. لأن انت احنا هناخد أرضنا ونص، لكن دخلوا في المعركة وكانوا في منتهى الأمانة لغاية ما استولوا على الأرض بالكامل. وبعدين يشوع بيقول لكم أنا بتقدروا تكونوا أرضكم في منطقة الشرق الأوسط. الشرق الأردن أو الضفة الشرقية. فهي الضفتين هنا اثنين ونص وهنا بقية الأصباط تمثل وحدة الكنيستين. الضفة الشرقية تمثل رجال العهد القديم، الضفة الغربية تمثل رجال العهد الجديد، والكنيسة واحدة تحت قيادة يسوع الذي هو رمز ليسوع المسيح. من الحاجات الجميلة التي تأتي من سورة النساء ان يشوع لم يأخذ نصيبه الا لما كل اخذ نصيبه، وده قائد الحي. معلش انا القائد وانا اللي تعبت، وانا اللي من ايام موسى كنت بشتغل اخذ احسن حته، خد ياخذ كل ما يجيب، وفي الاخر اخذ نصيبه، لان من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل. فنلاحظ ايضا الملاحظه الثانيه المهمه ان كانت زميله الجاسوس الثاني وكلمه كانت تشير الى القلب، طلب ان ياخذ القلب الجبل المقدس. الانسان اللي قلبه مقدس يقبل من يد الله الجبل المقدس. ومره اتكلم عن الجبال المقدسه التي تشير الى التمتع بالارتفاع، ارتفاع القلب والنفس وكل الحواس لكي تتمتع بالشركه مع الله. ايضا في تقسيم الارض في تكلمت في سفر العدد عن ولد اللاويين وابن الملك، وسوف اكرر ان اقولها قبل كده، لكن احب اقول ان في ثلاث مدن في الضفه الشرقيه للملجا وثلاث مدن في الضفه الغربيه. ليه ثلاثه هنا وثلاثه هنا؟ لا يمكن لا لرجال العهد القديم ولا لرجال العهد الجديد ان يتمتعوا بالملجا، أن يدخلوا إلى حياة الشركة مع المسيح يسوع ما لم يختبروا قياما من الأمر. فإذا يا أحبائي، حتى الذين ماتوا قبل المسيح ماتوا على رجاء وتمتعوا بالفردوس من أجل إيمانهم ومن أجل رجائهم في المسيح المسيح القائم من بين الأمر. آخر نقطة أحب أتكلم عنها في سفر يشوع الجنون، أن يميت يشوع الجنون قدم وصايا وداعي، وذكرهم بأعمال الله العظيم، وذكرهم بوصايا الله له، حد اختيارهم من النفس الروحية، أقام حجر للشهادة، وذكروا معاملات الله العظيم، وفي نفس الوقت كان حديث الوداعي مملوء رجاء. وهي صدقني يسوع بنون يمس الغمر لرب المجد يسوع. يسوع كان قائد للشعب للميراث، ويسوع المسيح هو ايضا قائدنا الى ميراثنا في العبرانيين 4 واتت اصلاح 3. يسوع بنون عد الشعب في 3 ايام لعبور الارض، والمسيح عد الكنيسه بقيامته في اليوم الثالث. في يشوع خبأت رحاب الأممية الجاسوسين، وفي العهد الجديد قبل السيد المسيح الأمم لكي يتمتعوا بالخلاص. في يشوع بنون أقامت موسى خبرا في قاع الأردن وحملت موسى ومنيس. في العهد الجديد رب المجد يسوع أقام الكنيسة المكتفية في مياه المعمودية والفائدة منه. في يشوع كان يشوع القائد للمعارك ضد الوثنيين، يسوع رب المجد هو قائد معركتنا ضد الخطية ضد إبليس. يشوع قام بنفسه لتوزيع الميراث على الأسباط، ورب المجد يسوع هو واهب البركات السمائية. يشوع أعطى لكالب الجبل المقدس في يشوع 14:12، والسيد المسيح يهب القلوب النقية الارتفاع إلى السماء. في يشوع نال ميراث آخر الكل، وفي رب المجد يسوع يحسب نفسه وارثا مع آخر مؤمن في الكنيسة، يحسب الكل ويصير آخر الكل مع أنه هو الأول، هو الأول والآخر. في يشوع أقيمت المدن الملجأ 5 ضفتين، والمسيح هو ملجأ رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد. في يشوع وزعت مدن اللاويين بين كل الأسباط، وفي العهد الجديد أقام المسيح كهنوتا عاما لكل الشعب مع الكهنوت الخاص. أيضا في يشوع انتهى سفر الوعود بموت يشوع والوصايا الوداعية. وفي رب المجد يسوع ايضا ما كان يمكننا ان نتمتع بالبركات الا بموت المسيح الذي قدم لنا الوصايا الوداعيه في إنجيل يوحنا. يذكر لنا ببساطة نفس يسوع مثل كل واحد فينا يقدر رب المجد يسوع بكونه يسوع هو الذي يحمله من جبل مؤاب ويدخل به إلى أرض المولد ويقدم له الميراث ويتمتع بالبركات الكثيرة التي قدمها رب المجد يسوع لكنيسته وإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الله والإذن والروح القدس الله الواحد الآمن. الحياة سفر يسوع زي ما شفنا مفرح لأنه تنصر في بنصرتنا ليسوع المسيح اللي يدخل بينا إلى كنعان السماوية ونتمتع بالبركات الفرح. العجيب إن بعد سفر يسوع يجي سفر الصغار ويعود نقول سفر مؤلم ومحزن. سفر يسوع أخذ الفترة بتاعته حوالي 35 سنة. فترة القضاء حوالي 330 سنة. دون يسير ويعيش كتير لكن الشر يحاول يسيطر إلى زمان طويل. في سفر يسوع نجد قائدة نجد القائد الواحد يسوع ابن المختفي صلى. في سفر القضاء نجد 13 قاضين. في سفر يسوع نلاقي اسرائيل الذي يملك ويرث. في سفر القضاء نجد اسرائيل الذي لا يبالي بميراثه ولا ينشغل بعطايا الله ولا بالعهد الالهي. سفر يسوع سفر النصرات المستمره نصرة ورا نصرة ورا نصرة. سفر القضاء سفر الهزائم المستمرة هزيمة ورا هزيمة ورا هزيمة. في سفر يسوع نجد الحياة الروحية والعهد الإلهي هو العمود الرئيسي في حياة الشعب. في سفر القضاء نجد الحياة الجسدانية هي الموضوع الرئيسي في حياة. سفر يسوع يمثل تقدم مستمر بينما سفر القضاء يسجل انتظارا مستمر. أحب أبو مكتوب في سفر القضاء أقول ما تنهانا قال في سفر يسوع في أفراد مستمرة التي في بعثات وفي أخطاء حتى في يسوع الجمال العظيم حقيقة. وفي سفر القضاء في دعوة مرسولة لكن وقت هذه الصورة يوجد أمام استدارة كون ومقدسون زي القضاء نفسهم وزي دبورة وغيرها. إذا في كل جيل ما قدرت أقول الجيل ده كله فضلان وما قدرت أقول الجيل ده كله مقدس. في كل الأجيال يوجد الناس الكويسين ويوجد أيضا الناس التعبانين. ولهذا أحبائي ليس لأمرنا في جيل كويس نكسب أو نتراجع ولا لأننا في جيل فضلان نتحطم ونيأس. كل إنسان مسؤول عن حياته بغض النظر عن الجماعة المقدسة أو الجماعة الثانية. وسط الفساد ربنا يلاقي عينات حلوة ووسط الحياة المقدسة يوجد عينات أيضا تعبانة.